الإسلام مع ظهور العيب وعدم خفائه. فالعيب حتى لو كان ظاهرا في السلعة ينبغي على البائع أن يدل المشتري على العيب، لأن المشتري قد يعتمد على البائع فلا ينظر في السلعة ولا ينتبه إلى العيب.
ولتسألي من تعرفين، فإذا رضيت بأمرها وبحلوها وبمرها وبيسرها وبعسرها فلربما تستروحين.
يحكى أن أحد التجار كان يعمل بتجارة الحليب، فكان يشتري الحليب الخالص ويخلطه بثلثي حجمه من الماء، فكسب أموالا طائلة في فترة زمنية قصيرة، فقرر أن يتاجر بالبضائع الهندية في بلاد العرب، فذهب إلى الهند على متن سفينة متجهة إلى هناك، وكان يصطحب معه قردا يؤنسه في سفره. وفي إحدى الليالي استيقظ التاجر فلم يجد قرده ولا كيس النقود، فارتاع من ذلك وهب مذعورا، فرأى القرد جالسا على سطح السفينة وقد أفرغ الدراهم وراح يعبث بها، فكان يمسك بدرهمين بيساره ويمينه ثم يرميهما في البحر ويأخذ درهما ثالثا يضعه في الكيس حتى أتى على الدراهم بأجمعها وقد رمى ثلثيها في البحر. وقف التاجر متحيرا وهو يشاهد هذا العمل المنتظم، ورجع بذاكرته إلى الوراء فعرف أن هذا الحيوان سلطه الله عليه ليحرمه من تلك الأموال التي اكتسبها عن طريق الغش، ويبقي له منها بقدر ما يستحق وإن كان لا يستحق شيئا.
يا نفس ما لك تسألين، أين السعادة والهنا؟ إن السعادة في اليقين.
مستمعين الكرام، النفس أمارة بالسوء، وقد تخدع صاحبها أحيانا فتصور له الحق باطلا والباطل حقا، فينبغي للمؤمن أن يخصص في كل يوم ساعة من وقته لمحاسبة نفسه، فينظر خلال اليوم ما اكتسب من عمل، فإن كان خيرا استزاد منه، وإن كان شرا عاقب نفسه عقوبة تستحقها، وتاب من الذنب وأناب. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، حتى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر البلاغة، الملتقى الفذ الذي التقى فيه جمال الحضارة وجزالة البداوة، والمنزل المفرد الذي اختارته الحقيقة لنفسها منزلا تطمئن فيه وتأوي إليه بعد أن زلت بها المنازل في كل لغة. إنه نهج بلاغة أمير المؤمنين علي عليه السلام. قسم القرآن والمعارف الإسلامية يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج الذي يتناول شرحا بسيطا لنهج البلاغة، هذا الكتاب العظيم الذي نستنير من خلاله بالكلام العذب والبليغ لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. يأتيكم هذا البرنامج أيام السبت والاثنين والأربعاء في الساعة 3:40 صباحا، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 9:45 صباحا. درر البلاغة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 150 في صفات الله جل جلاله وصفات أئمة الدين. الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على ألا شبه له، لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الأحد بلا تأويل عدد والخالق لا بمعنى حركة ونصب والسميع لا بأداة والبصير لا بتفريق آلة والشاهد لا بمماسة والبائن لا بتراخي مسافة والظاهر لا برؤية والباطن لا بلطافة بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه. من وصفه فقد حده ومن حده فقد عده ومن عده فقد أبطل أزله. ومن قال كيف فقد استوصف، ومن قال أين فقد حيز. عالم إذ لا معلوم ورب إذ لا مربوب وقادر إذ لا مقدور. ومنها في صفات أئمة الدين: قد طلع طالع ولمع لامع ولاح لائح واعتدل مائل واستبدل الله بقوم قوما وبيوم يوما وانتظرنا الغير انتظار المجد بالمطر. وإنما الأئمة قوام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده، ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. إن الله تعالى خصكم بالإسلام واستخلصكم له، وذلك لأنه اسم سلامة وجماع كرامة، اصطفى الله تعالى منهجه وبين حججه من ظاهر علم وباطن حكم، لا تفنى غرائبه ولا تنقضي عجائبه، فيه مرابيع النعم ومصابيح الظلم، لا تفتح الخيرات إلا بمفاتيحه، ولا تكشف الظلمات إلا بمصابيحه. قد أحمى حماه وأرعى مرعاه، فيه شفاء المستشفي وكفاية المكتفي. ومن كلماته القصار سلام الله عليه: الرزق رزقان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. وقال عليه السلام: إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا في غير طاعة الله، فورثه رجل فأنفقه في طاعة الله سبحانه، فدخل به الجنة ودخل الأول به النار. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. بعد الاستعراض وفي الساعة 4:18 نستمع لاستفتاءات. عند 4:38 يأتيكم نهج الحياة. يقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي في الساعة 4:54، عند 5:11 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:32، أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 5:40. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:48. تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. معالي الأخلاق تأتيكم في الساعة 6:32، وبعدها تقدم لحضراتكم معارج النور. نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع إذاعتكم إذاعة طهران العربية، وتصبحون على ألف خير.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مشكورين، شكر الله سعيكم.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة نذهب إلى فاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. عنوان الحلقة: أنواع أزياء الشرعية وغير الشرعية. سماحة الشيخ، هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت من دون قصد التشبه بالجنس الآخر؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك ألبسة مخصوصة للنساء وهنالك ألبسة مخصوصة للرجال.
نعم.
وتعدي أحدهما على ألبسة الآخر يقع تحت عدة عناوين: تارة التشبه، وتشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال من المحرمات.
نعم.
وقد ورد في الأحاديث الشريفة أنه من علامات آخر الزمان هو تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. قطعا ولا شك أنه يحرم لبس ثياب الطرف الآخر بقصد التشبه.
نعم.
أو بقصد الإغراء أو ما شاكل ذلك، مما نراه حاليا عند بعض الشذاذ الأرض والعياذ بالله، الذين يتشبهون ويذهبون إلى ما حرمه الشرع الإسلامي.
نعم. وأكثرهم في هذه الأيام
فالقاعدة والضابط الكلية لموضوع لبس الجنس الآخر، الرجل يلبس لباس النساء، الضابطة والقاعدة الكلية هي التشبه. فإن قصد من لبس ثياب المرأة التشبه والعياذ بالله فهو محرم، وتارة لا يلبس حتى يلفت النظر أو حتى يؤثر بثقافة بشيء. هذا أيضا يندرج موضوع الفات النظر بلباس الشهرة، وهو أيضا من المحرمات. الآن تارة واحد يلبس لباس ممكن لموضوع ليس بمهم، يعني لا هو تشبه ولا هو لباس للشهرة ولا هو والعياذ بالله من أجل إجرار الفتنة، لا، لشيء عادي مثلا في البيت أو شيء لأمر غير مهم،
مزحة
من باب المزح، من باب الإضحاك، من باب طبعا هنا ما فيه ذيك الحرمة، ولكن الأفضل أن لا يعمل بهكذا أعمال.
نعم. بالنسبة للرجل سماحة الشيخ، هل يجوز العمل في أدوات التجميل مثلا، محلات التجارية؟
عمل الرجل في محلات ودكاكين وفي مجمعات التجارية التي تحتوي على أدوات التجميل
أو الألبسة النسائية
في حد ذاته ليس حرام.
نعم.
إن هنالك كثير من الأخوات المحتشمات المؤمنات المتدينات يشترين هذه المواد التجميل وهذه الألبسة لاستخدامها داخل المنزل.
نعم.
فلا إشكال في العمل في هكذا محال إن لم يترتب على هذا العمل محرم أو فتنة أو ترويج للحرام. حرمة ممكن اختلاطه مع النساء يفسده ويوقعه في المحرم، أو يؤثر على امرأة فيفسدها، أو تارة هذه المواد التي تباع لنساء يتبرجن في الخارج، فهنا ترويج للمحرم، فهنا لا يخلو الأمر من حرمة.
نعم. هناك سؤال سماحة الشيخ حول العمل الرجل لا تصفيف شعر المرأة أو التجميل، يعني
بشكل عام الرجال لابد أن يعملوا في حلاقة وتصفيف الشعر للرجال، أما أن نرى شابا أو رجلا يعمل في تصفيفي وتجميلي وصبغي وقصي وحلاقتي شعر النساء فإنه من المحرمات. فهنا السؤال، لماذا حرام؟ أول محرم وقع فيه هو لمس غير المحرم، وهذا حرام. نعم. ثانيا النظر إلى شعرها. نعم. ثالثا النظر إلى مفاتنها. رابعا وخامسا، وإن أردنا أن نعد المحرمات لا تنتهي، ومنها الضحك ومنها الفتنة التي يقع فيها. نعم. فالعمل مطلقا محرم.
نعم.
ولا يوجد فيه بركة ولا يوجد فيه توفيق، إنما النساء يعملن في هذا العمل. نعم، لا إشكال فيه، للنساء المحجبات.
نعم.
لأنه إن كانت هنالك مثلا امرأة تعمل في الحلاقة أو في القص أو في الصبغ أو في ما شاكل ذلك للنساء المحجبات فلا أشكال فيه، وإن عملت للنساء غير المحجبات
حتى لو كان هذا عملها، يعني
حتى لو كان عملها إن عملت أو مثلا صبغت أو قصت لامرأة من دون حجاب سوف تخرج بشكل أجمل مما كانت عليه، فهي مشتركة بماذا؟ بترويج الفساد وبإظهار الفتنة، فيحرم عملها لهكذا النساء، ليس لكل النساء، فقط لامرأة من دون حجاب أو امرأة تخرج بهذا العمل للخارج.
نعم.
هنا يوجد نقطة إذا كان عندي وقت.
نعم. إن شاء الله بعد الفاصل سمحت الشيخ. طبعا. اسمح لي بفاصل مستمعينا الأفاضل، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول الحلاقة النسائية للرجل وللمرأة، وهناك بعض النقاط، تفضلوا سماحة الشيخ.
طبعا الأسئلة عامة ترد على موضوع حلاقة الرجل أو حلاقة المرأة للنساء، الصبغ وما شاكل ذلك. اليوم هم عندنا شيء جديد في مجتمعاتنا هو التاتو كما يقال.
نعم نعم.
أو مثلا عفوا على هذه الإصطلاحات، نفخ الأجزاء من الوجه.
نعم.
نحن حينما نتكلم عن موضوع عمل الحلاقين، لماذا لا نتطرق إلى بعض أعمال الأطباء أو مراكز التجميل التي تجمل المرأة وتعمل على تعديلات في شكل المرأة؟ هنا عمليات التجميل العلماء يقولون إنما تحل لمن تشوه وجهه أو تشوهت وجهها.
نعم.
وقعت في حادث، وقعت في مشكلة، احترق وجهها، فتلتجئ إلى عمليات التجميل. أو مثلا شخص ولد مشوه الخلق،
لديه بعض التشوه،
لديها تشوهات. نعم، يلتجئون إلى عمليات التجميل كي يصبحوا بالشكل الطبيعي. ولكن الآن كثير من الفتيات، كثير من النساء خلقهم الله بأحسن صورة، فيلجؤون إلى ماذا؟ إلى عمليات التجميل. هنا يقول العلماء أن في هذه الأعمال حرمة وإشكال على العامل والمعمول له.
نعم.
على هذه المراكز الطبية وعلى هؤلاء الأطباء وعلى من؟ وعلى المرأة والفتاة التي تلتجئ إلى ماذا؟ إلى عمليات تجميل لإظهار نفسها أجمل. خبون السؤال، لماذا هذه الحرمة إنما تقع تحت عنوان الزينة؟
هناك هدفين مولانا. أول هدف، المرأة تخاف من الكبر السن، والهدف الثاني هو الزوج، لربما الزوج يريد أن تكون زوجته جميلة، يقول لها اذهبي إلى عمليات التجميل.
خب، عندما يقول لها اذهبي واعملي عملية تجميل وما شاكل ذلك، حينما تجمل وجهها يراها المحرم وغير المحرم، إن لم تكن تغطي وجهها، حينما تظهر وجهها بهذا الجمال فإنها تفتن الآخرين أيضا. فهنا يحرم حتى على الزوج، يجب عليه ألا يطلب من زوجته مثل هكذا أمور. نعم، الفرض الأول الذي تحدثتم عنه أنه لا تظهر كبرها، ومن قال أن للمرأة أو الرجل يجب عليهم أن يخفون كبرهم؟ إن الله عز وجل جعل حكمة لكل مرحلة من مراحل العمر، سواء في الصغر أو في الشباب أو في أواسط العمر أو في الكهولة والشيخوخة والكبر، فكل له جماله الخاص.
نعم. طيب سمعت الشيخ، لباس السلسلة للرجل إن كانت ذهب، ما هو الإشكال؟
نعم، يحرم لبس الذهب للرجل.
نعم.
إن كان حلقة أو خاتما أو سلسالا أو قلادة أو تاجا، لباسا أو نظارة مصنوعة من الذهب أو سوارا، كل هذه الأمور تحرم إن كانت مصنوعة من الذهب. إنما جعل الله عز وجل الرجال في الفضة حلية اللبس.
نعم.
إن كان مصنوعا من الفضة أو من معدن آخر فلا إشكال فيه. نعم. أما الذهب فإنه مخصوص للنساء.
نعم. لماذا هذا التحريم للرجل؟
هنالك عدة حكم وهنالك عدة أسباب، منها أن الذهب يضعف بنية الرجل.
نعم.
ومنها أنه لباس الملوك والجبابرة، فجاء في الحكم الشرعي حرمة لبسه للرجل، وإنما حلله الله عز وجل للنساء، ففيه المنافع للنساء، جعله الله تعالى لهن خاصة.
سمعت الشيخ، سؤالي الأخير وهو لباس سروال القصير للرجل إن كان على البحر أم في الشارع، ما هو الإشكال فيه؟
نحن كما نطالب النساء والبنات والأخوات بالتستر والحشمة، نطالب أيضا الشباب، نطالب الرجال بالاحتشام. نعم، هنالك في الحكم الشرعي الواجب من الستر هو ستر العورتين، ولكن في نفس الوقت لابد من الاحتشام للرجل وللشباب بأن لا يلبسوا في الملأ العام وأمام النساء اللباس القصير أو اللباس الغير محتشم، والذي يخرج أقساما من الجسم على مرأة من الفتيات ومن النساء، لما فيه من الفتنة أيضا، كما نعم. للمرأة هنالك للرجل فتنة بإظهار هذه الأقسام من الجسم واللبس القصير، لبس القصير
نعم.
واللباس الغير محتشم.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم، وأيضا شكرا لكم مستمعينا على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة: أنواع أزياء الشرعية وغير الشرعية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أبيتوا ودمعي يبيتوا معي، وترنيمة الحق في مصنعي أبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع أبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي أبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع طويل ولا أدري فيه أوان الرحيل ويهجر للنوم كيف السبيل إلى راحة البال في المضجع أبيت وليل طويل طويل ولا أدري فيه أوان الرحيل ويهجر كيف السبيل إلى راحة البال في المضجع فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع أبيت ودمعي يبيت يبيت تنجيني من مرديات العمل فما أضيق العيش لولا الأمل فصفحك يا من به مطمعي إلهي وإني عصيتك هل تنجيني من مرديات العمل فما عيش لولا الأمل فصفحك يا من به مطمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين بالخير والبركات ها نحن وإياكم في ظلال القرآن الوارفة وتفسير لآيات أخرى من سورة البقرة حيث نستمع لتلاوة الآية 15 بعد 200 منها، وذلك بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
مستمعين الأفاضل، إن من علائم الإنسان المؤمن التي أشير إليها في العديد من آيات الذكر الحكيم الاهتمام بشؤون المحرومين وحل مشاكلهم. ومن هنا كان المسلمون في صدر الإسلام يسألون النبي الخاتم صلى الله عليه وآله عن وجوه الإنفاق ومقاديره. ويأتي القرآن الكريم ناطقا بلسان النبي العظيم ليوضح أن الإنفاق هو ما فيه الخير وما فيه الفائدة للآخرين، إذ لا ريب أن ثمة علاقة بين المنفق والمنفق عليه، ولا بد في الإنفاق من تقديم الأرحام كما هو صريح الآية، فالأقربون أولى بالمعروف. ولابد أن يكون الإنفاق بقصد القربة إلى الله تعالى مجردا عن الفخر والرياء. وما أفضل الإنفاق إذا كان مما يحب الإنسان وسرا. وقد جسد أئمة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم هذا المعنى السامي في حياتهم المباركة. فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان ينفق على اليتامى والأرامل من دون أن يعرفوه، وما علموا بذلك إلا بعد استشهاده عليه السلام. وهذا الإمام سيد الساجدين عليه السلام قد سار على نهج جده، فكان يحمل المتاع ليلا ويفرقه على المحتاجين دون أن يعرفوه. والله سبحانه وتعالى ينظر بعينه التي لا تنام إلى أعمال الإنسان، وأنه تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
ويأتي الجهاد بعد الإنفاق في هذا السياق القرآني، حيث يقول تعالى في الآية 16 بعد 200 من سورة البقرة:
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
من أجل حفظ الدين ومصالح الناس من أهواء الظالمين أوجب الله تعالى الجهاد على المؤمنين، لكن الإنسان بطبيعته ميال للراحة وليس في الحرب هذه الراحة. على أن هذه الآية توضح أن في الجهاد خير الدنيا والآخرة، وتعلمنا هذه الآية أن غرائز الإنسان ليست الملاك في الخير والشر، بل إن أوامر الله ونواهيه التي تنبع من المصلحة وتنهض على الحكمة هي الملاك. ثم إن علمنا نحن البشر محدود، لكن علم الله لا تحده حدود، وعليه فالمصلحة فيما يراه الله لا ما نراه نحن، فهو سبحانه وتعالى بيده أزمة كل شيء وهو الخبير العليم.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون برنامج نهج الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن إلى الآيتين 17 بعد 200 و18 بعد 200 من سورة البقرة.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
كما ذكرنا أعزائنا المستمعين في سابق حلقات هذا البرنامج، فإن ما كان رائجا عند العرب من أحكام شريعة النبي إبراهيم عليه السلام هو حرمة القتال في 4 أشهر من العام، هي الأشهر الحرم. وجاء الإسلام وأمضى هذه السنة الحسنة فحرم القتال في شهر رجب وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم. لكن فيما يتعلق بهذه الآية ذكر المفسرون والمؤرخون أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وقبل غزوة بدر أوفد 8 من المسلمين لجمع المعلومات عن العدو وأوضاعه، وتوجه المفادون إلى مكة، وفي الطريق إليها رأوا قافلة لقريش كان فيها أحد زعمائها، وتقاتل المسلمون مع المشركين وأسروا منهم عددا عادوا بهم وبالغنائم إلى المدينة. فامتعض النبي صلى الله عليه وآله من هذا العمل ورد الأسرى والغنائم، إذ لم يأمر صلى الله عليه وآله بمثل هذا القتال. واستغل المشركون هذا الحدث للطعن بالمسلمين، فنزلت هذه الآية لتبين أن ما حدث لم يكن تعمدا ولم يكن بأمر الرسول صلى الله عليه وآله. وأوضحت الآية أن المشركين قد قاموا بما هو أشد من هذا عندما عذبوا المسلمين وأخرجوهم بغير حق من ديارهم وحالوا دونهم ودون المسجد الحرام. وفي هذه الآية تحذير للمسلمين بوجوب الحذر من الأعداء واليقظة أمامهم، على أن المسلمين عندما هاجموا قافلة المشركين ما كانوا يبغون الدنيا والماديات، لقد كانوا في هجرة وجهاد في سبيل الله دونما دافع دنيوي، ومن هنا عفى الله تعالى عنهم. وجاء هذا العفو الإلهي في الآية 18 بعد 200 من سورة البقرة حين قال تعالى
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
وتعلمنا الآيتان 17 بعد 200 و18 بعد 200 من سورة البقرة أن نكون يقظين منتبهين لسلوكنا وأعمالنا، وألا نعطي الفرصة للعدو لكي يستغل أخطائنا. ومن جانب آخر علينا أن نحكم على الأمور بعين الواقع لا الظواهر. مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن متابعتكم، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا جد علينا بأهازيج العطاء. امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بما يكفي الزجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. أيها الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير. إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلال لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير. امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
شهادة السيد ألف دال. منذ الاجتماع الأول مع القيادة العراقية وبعد ساعات من سقوط الموصل، تكفل الحاج قاسم بإيصال السلاح والذخيرة للقوات الأمنية وفصائل المقاومة. حينها لم يكن الحشد الشعبي موجودا بعد. وبعد 24 ساعة من عقد الاجتماع الأول، وصلت إلى مطار بغداد الدولي عشرات الطائرات الإيرانية المحملة بأنواع الأسلحة وأطنان من الذخيرة، ولم تخل الطائرات من الأمور التي يحتاجها المقاتلون. كنت برفقة الحاج قاسم حين اتصل بقادة الحرس الثوري والجيش الإيراني وطلب منهم فتح جميع أبواب مخازن السلاح وإرسال أكبر عدد ممكن من السلاح والذخيرة للعراق. أصابني الذهول وأنا أستمع لحديث هذا القائد العظيم الذي كان يأمر فقط والحكومة الإيرانية بكبار قيادتها تنفذ. أشعر بأن الجمهورية الإسلامية بأسرها هي تحت قيادة الحاج قاسم سليماني، كما علمت علم اليقين بأن أوامره مطاعة بلا أي نقاش. عندما كنا نطلب السلاح من الحاج قاسم لم يقل لنا أحتاج إلى قرارات رسمية وبروتوكولات، ولم يطلب منا عقودا رسمية للسلاح. لم نسمع غير تلك الكلمة التي كانت سائدة في كل جلسة: لا تهتم كثيرا للسلاح، سيصل لكم كل شيء. شهادة أخرى للحاج أبي علي البصري.